يذكرنا بأن الحق منصور وفي القرآن موعظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. مشاهدي الكرام، إن إلى ربك الرجعى، وأن إلى ربك المنتهى، وأن مردنا إلى الله، وإن الساعة لآتية. اليوم الآخر، الإيمان به ركن من أركان الإيمان، ولا بد أن يرد الله تبارك وتعالى الناس إليه، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في مواضع كثيرة بقرب الساعة. قال الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة. وقال سبحانه: اقترب للناس حسابهم. وقال عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال سبحانه: أزفت الآزفة. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا منذ 15 قرنا باقتراب الساعة، فهي لا شك اليوم أقرب وأدنى من الناس منها بالأمس. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه جعل للقيامة علامات تدل على قربها، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. قال الله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي فجأة، فقد جاء أشراطها، أي ظهرت علاماتها التي تدل على اقترابها. وقد قسم العلماء علامات الساعة ثلاثة أقسام: علامات صغرى، وعلامات وسطى، وعلامات كبرى. أما العلامات الصغرى فالمراد بها ما ظهرت وانتهت، ومن هذه العلامات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأما العلامات الوسطى فهي التي ظهرت وما زالت تتفشى وتزداد في الناس، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم. والمراد بالعلم العلم الشرعي، العلوم الدينية، علم الكتاب والسنة. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور علماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء. فإذا مات العلماء قل العلم في الناس، والواقع يشهد بذلك، والأمة كل يوم تفقد رجالا من أعلامها وعلمائها الربانيين. لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر. وهذه علامات ظهرت وهي في ازدياد، فلم يبق إلا العلامات الكبرى التي قال العلماء فيها أنها كالعقد المنظوم في السلك، إذا انقطع السلك تتابعت حبات العقد كلها. وهذه العلامات من أعظمها خروج دابة الأرض من موضعها، وطلوع الشمس من مغربها. قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأما الدابة فهي التي صرح الله تبارك وتعالى بها في أول آية استمعناها الآن، وهي قول سبحانه: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها: فأيتهما سبقت فالأخرى على إثرها. يعني أن العلامتين مقترنتان، إحداهما تلو الأخرى، إذا طلعت الشمس من مغربها خرجت دابة الأرض من موضعها، أو إذا خرجت دابة الأرض من موضعها طلعت الشمس من مغربها. وقد رجح العلماء أن طلوع الشمس من مغربها يسبق خروج دابة الأرض من موضعها، ذلك أن الدابة إذا خرجت ضربت على وجه كل إنسان فجعلت في وجهه علامة يعرف بها إذا كان مؤمنا أو كافرا، حتى إن الرجلين لا تبايعان فيقول أحدهما: بيع يا كافر، ويقول الثاني: اشتري يا مؤمن، وهكذا. وذلك أنه إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، فلا يقبل إيمان كافر ولا توبة عاصٍ. إذن يبقى الناس على ما هم عليه بعد طلوع الشمس مغربها: المؤمن مؤمن والكافر كافر، فتخرج الدابة تميز المؤمنين من الكافرين. هذه الدابة الله تعالى قال فيها: وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض، أخرجنا لهم دابة من الأرض. هذه الدابة ما جنسها وما لونها وما هي صفاتها؟ هذه أشياء سكت عنها القرآن الكريم، فالواجب أن نتأدب مع القرآن بالسكوت عما سكت عنه، لكننا نؤمن بأن من علامات الساعة الكبرى خروج دابة الأرض كما ذكر الله تبارك وتعالى، دابة تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. الحشر معناه الجمع، ويوم الحشر هو يوم الجمع، وهو يوم الفصل، وهو يوم القيامة. وإذا نفخ في الصور النفخة الثانية قال الله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، كما قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فالله تعالى يحشر الناس جميعا يوم القيامة، أي يجمعهم من أول آدم عليه السلام إلى آخر من قامت عليهم القيامة، يجمعهم في صعيد واحد، لتوفى كل نفس ما عملت وتجزى كل نفس بما كسبت. لكن الحشر في هذه الآية حشر خاص، حشر خاص بنفر من الكافرين المكذبين. ويوم نحشر من كل أمة فوجا، أي جماعة ممن يكذب بآياتنا التي أنزلناها على عبدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يحشر الله تبارك وتعالى من كل أمة من الأمم فوجا ممن كذبوا بآيات الله التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام، والتي أنزلها على رسول محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يوزعون. أن يجمع آخرهم على أولهم حتى يسيروا في صف واحد منتظم. فحين يسير الناس في الطابور المعروف يكون على مقدمته من يقوده، وعلى يمينه ويسار من ينظمه، وكذلك في مؤخرته. فطالما كان الناس يسيرون بانتظام فالسير دائم، فإذا تأخر متأخر أمر بالوقوف، ثم أمر المتأخر أن يتقدم ليلتحق بالسابق. فهذا معنى قوله تعالى: فهم يوزعون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا وعرضوا على ربك صفا قال الله تبارك وتعالى لهم على وجه التقريع والتوبيخ والتأنيب: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ إن الله تبارك وتعالى أقسم أنه لا بد أن يسأل عباده، أن يسأل عباده عما كانوا يعملون. قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وها هو الله سبحانه وتعالى قد حشر من كل أمة فوجا من المكذبين، وسألهم سؤال التوبيخ والتقريع والتأنيب: أكذبتم بآياتي التي أنزلتها على رسلي؟ أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما؟ أي بادروا بالتكذيب لأول وهلة دون تلو ولا تأن ولا تريث ولا دراسة. والواجب على الإنسان حين يسمع شيئا ألا يبادر بتكذيبه، بل ينظر فيه ويدققه ويمحصه، فإن كان صدقا صدقه، وإن كان حقا اتبعه، وإن كان كذبا كذبه، وإن كان باطلا رده. لكن مشكلة الذين كذبوا بآيات الله أنهم بادروا بالتكذيب لأول وهلة دون ترو ولا تأن ولا تريث ولا تدبر ولا فهم ولا محاولة للبحث في صدقها أو كذبها، كما فعل أبو لهب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى أن يصدع بالدعوة فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، صعد صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ثم أخذ ينادي على بطون قريش: يا بني فلان يا بني فلان، حتى اجتمعوا إليه. فكانوا في أسفل الوادي وهو عليه الصلاة والسلام فوق الجبل، فاستنطقهم بصدقه وتصديقه أولا ليقيم الحجة عليهم. قال: أرأيتم لو أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ لأنه فوق الجبل وهم دونه في أسفل الوادي، فهو يرى ما لا يرون. فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط حتى نكذبك هذه المرة. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فما هو أن قال ذلك حتى قال أبو لهب: تبا لك أسائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فبادر لعنه الله بتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الواجب أن يتريث وينظر ويتأمل حتى يظهر له أنه رسول الله حقا فيتبعه، وهو قد يعلم وهو يعلم أنه صادق، وقد دتقوا جميعا: ما جربنا عليك كذبا، ولكن ما إن قال أنا رسول الله حتى كذبه. فالله تعالى يوبخ هؤلاء المكذبين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ فسألهم عن العلم ثم سألهم عن العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه الشريف: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سنعود. فكن أيها المشاهد الكريم على يقين من أنك إلى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، وأمام الله مسؤول، فأعد للسؤال جوابا، فأعد للسؤال جوابا. مر الفضيل بن عياض رحمه الله برجل فقال: يا هذا، كم مضى من عمرك؟ فقال الرجل: 60 عاما. فقال الفضيل: فأنت منذ 60 عاما تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ، بقى لك 60 سنة مسافر، جربت توصل إلى النهاية؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني عايز يقول دي نهايتنا كلنا لابد منها. فقال الفضيل بن عياض رحمه الله: أتعرف تفسيره؟ أنت عارف إيه معنى الكلمة اللي أنت قلتها دي؟ أتعرف تفسيرها؟ من علم أنه لله عبد، أنت بتقول إنا لله، فأنت عبد لله ملك له، من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فكأن الرجل أخذ مما سمع وخاف من لقاء الله تبارك وتعالى، فقال للفضيل: فما الحيلة؟ لقد خوفتني، ما المخرج؟ ما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. فما أحوجنا مشاهدي الكرام إلى تغيير المسار وتصليح الأوضاع، ما أحوجنا إلى العودة إلى الله تبارك وتعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكنه أمر بالمبادرة واغتنام الفرصة، قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل عليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فالمبادرة المبادرة، والتوبة التوبة، والإنابة الإنابة، والرجوع الرجوع إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. لم يجدوا جوابا يجيبون به، ولم يجدوا عذرا يعتذرون به، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فلما وبخهم الله تبارك وتعالى على تكذيبهم بآياته المنزلة، وبخهم على عدم تأملهم في الآيات الكونية، لأن الله تبارك وتعالى أنزل من الآيات ما يعرف الناس به بأسمائه وصفاته وما لهم عليه وما لهم عنده إذا لقوه. أنزل الآيات البينات على محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل في الكون آيات كونية تدل أولي الأحلام والنهى على أن لهذا الكون إلها. لكن الكفرة الفجرة صموا آذانهم عن الآيات التنزيلية وكذبوا بها، وكذلك عموا أبصارهم عن الآيات الكونية فلم يتفكروا فيها. يقول الله تعالى: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فلما صموا آذانهم عن سماع الآيات النازلة من عند الله تبارك وتعالى، عموا أبصارهم عن رؤية الآيات الكونية. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله تبارك وتعالى احتجب عن عباده رحمة بهم، وأقام لهم من الشواهد ما يدلهم عليه ويعرفهم به سبحانه وتعالى. ألم يروا ألم يروا بأعينهم ويروا بقلوبهم أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. ومن آياته الليل والنهار، من آيات الله تبارك وتعالى الدالة على وجوده وقدرته ووحدانيته الليل والنهار. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير من؟ ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه ويستريحوا من عناء النهار. إذا طلع الفجر غدا كل الناس لأعمالهم وأشغالهم، كل الناس يغدو مع طلوع النهار، كل الناس يغدو، كل ذاهب إلى عمله، ذاهب إلى وظيفته، ذاهب إلى مصنع متجره، إلى سوقه. مع طلوع النهار خرج الناس جميعا من بيوتهم إلى أعمالهم، 5-6 ساعات عمل، 8-10-12، يصاب الإنسان بالتعب والإرهاق، فيحتاج إلى الراحة، يحتاج إلى النوم ليستريح. الله تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. سبحان الله، يركض الإنسان ويركض ويعمل ويعمل ويجهد نفسه، وآخر النهار يدخل بيته فيضع جنبه على فراشه فينام مرهق تعبان. وسبحان الله، ما تمضي ساعات إلا وقد ذهب التعب كله والإعياء كله والإرهاق كله، وأصبح الرجل نشيطا قويا مستعدا لممارسة عمله مرة ثانية. أين ذهب التعب؟ ومن الذي أذهبه؟ قال تعالى: وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا نومكم سباتا، فمن فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بالعباد أنه جعل الليل ليسكنوا فيه، ينام فيقطع بالنوم التعب الذي أصابهم بالنهار الذي قبله، فيقدرون على العودة إلى العمل بالنهار التالي. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ليغدوا ويروحوا في مصالحهم وقضاء حوائجهم. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ولك أن تتخيل أيها المشاهد الكريم كيف كانت الدنيا تكون لو كانت ليلا دائما أو نهارا أبدا، كيف كانت الدنيا تكون؟ وماذا كان يصنع الناس لو لم يكن إلا ليل فقط أو نهار فقط؟ ماذا كان يصنع الناس؟ نحن في موسم الشتاء ذوات الليل الطويل، يشكو كثير من الناس من طول الليل، يقول لك أنا بنام وأقوم ونام وأقوم ولسه الفجر ما طلعش. وبالنهار إذا طال النهار وهو وقت العمل والسعي، ازداد التعب والإرهاق، يحتاج الإنسان إلى دخول الليل لينام. فماذا لو كان الليل أبدا أو النهار أبدا؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته سبحانه وتعالى بكم، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل، ولتتوفر من فضل بالنهار ولعلكم تشكرون. ولكن كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فهذه من الآيات الكونية التي تدل الناس على خالقهم وبارئهم وفاطرهم سبحانه وتعالى. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هي في الحقيقة آيات لكل الناس، ولكن الله تعالى خص المؤمنين بها لأنهم الذين انتفعوا بها. أما الذين كذبوا بآيات الله فكما أنهم صموا آذانهم عن سماع الآيات المنزلة فقد عموا أبصارهم عن رؤية الآيات الكونية في الآفاق وفي أنفسهم، فلم يهتدوا بها ولم ينتفعوا بها. أما المؤمنون فهم الذين استمعوا للآيات النازلة ونظروا في الآيات المبثوثة في الآفاق التي أقامها الله شواهد على وجوده وحدانيته، ورجعوا بعد سماع الآيات ورؤيتها بالإقرار والاعتراف بالله الواحد القهار، وقد مدحهم الله تبارك وتعالى على ذلك، فقال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. فيا أيها الإنسان تأمل في الكون من حولك واستخدم هذا العقل الذي أنعم الله تبارك وتعالى به عليك، وأحسن استعماله في التفكر في خلق السماوات والأرض، فلو أحسنت لو وفقت وهديت إلى الإيمان بأن لهذا الكون إلها. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. ويوم ينفخ في الصور، الصور خلق عظيم مثل البوق مثل مكبر الصوت، خلقه الله تبارك وتعالى ووكل به ملكا من الملائكة هو إسرافيل عليه السلام. وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن إسرافيل عليه السلام سينفخ في هذا الصور للإعلام بانتهاء الدنيا وابتداء الآخرة. وقد اختلف العلماء في عدد النفخات، كم نفخة ينفخها إسرافيل في الصور، فذهب بعض العلماء إلى أنها ثلاث، مستدلين بهذه الآية آية النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وبآية الزمر وهي قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقال بعض أهل العلم النفخات ثلاث، نفخة الفزع المذكورة في سورة النمل، ونفخة الصعق والبعث المذكرتان في سورة الزمر. والراجح أن النفخات ثنتان لا ثلاث، وأن نفخة الفزع المذكورة في آية النمل هي نفخة الصعق المذكورة في آية الزمر. فإذا نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور النفخة الأولى فزع من في السماوات ومن في الأرض، ثم وقعوا موتى، ثم وقعوا موتى يصعقون. فهم يفزعون بأول النفخة ويصعقون بآخرها. ولذلك جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين النفختين أربعون، ما بين النفختين أربعون، أي نفخة الصعق ونفخة البعث. والنفخة الأولى نفخة الفزع والصعق ستحدث في الكون انقلابا كبيرا جدا، حتى يذعر الناس ويفزعوا ويخافوا. قال الله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. فإذا رأى الناس ذلك فزعوا وحاولوا الهرب، كما قال تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ مستقر. ولذلك قال الله تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإذا قامت القيامة وأراد الناس الهرب لن يجدوا ملجأ، فخير لهم اليوم أن يهربوا إلى الله تبارك وتعالى. فقد قيل: كل شيء تخافه تهرب منه إلا الله، فإنك إذا خفته هربت إليه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله دستور.